بي.
في عندنا الكتاب اشياء كثيره ليست بي.
اكبر شيء بس خليه يسمع عنا.
لا خليه يدرس تجويد جاني الصباح جاني امس الليل جاني امس الصباح
بعد عشره يديني وليه
قلت تسمع حفظ حياك. لا قلت ما يسي تجويد هو تلقين قلت لازم تدرس تجويد. اي اشترط عليهم كلهم
الله
يجزيك خير. هالساعه تاعك ما حبتش فضتها غير لك جوال من داخل بدك جوال جديد
هكا.
لا تاع
بل هذه
مسحتها خلاص اثر فيها الماء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب ذكر في دروس سابقة أنه إذا أريد منادى المحلى بأل يؤتى بماذا؟ يؤتى بأي التي تسمى ماذا؟ وصلة، أي توصل بها إلى نداء المعرف بأل. وبماذا توصف؟ لا توصف إلا بثلاثة أشياء. ها؟ يعني الجنسية باسم جنس محلى بأل أو باسم إشارة أو منصول محلى بأل. طيب وما حكم الاسم الذي بعدها؟ ماذا يعرب؟ الأحسن الأقوال الذي مشينا عليه إن كان جامد
يكون عطف بيان أو بدل.
عطف بيان أو بدل نعم. وإن كان مشتق وإن كان مشتقا فهو نعم. نعم إن كان مشتق فهو نعم. طيب وما حكم الرفع والنصب؟ جمهور النحاة على وجوب ايش؟ على وجوب رفعه. واجاز المازني النصب. ها قياسا نعم على المحلى بال اذا كان صفه نعم. ها محتمل هذا نعم. يعني هذا فيه يعني أن قوله يا زيد الضريف قصد ندا زيد وصفته بعده. وأما قوله يا أيها الرجل فأي لم تقصد بالنداء إنما المقصود هو إيش؟ هو الرجل. فبينهما فرق نعم. من ذكر هذا الفرق؟ ها؟ قال من؟ كأني أولها. قل يا أيها الكافرين في قراءة في هذا. طيب الحاصل يعني على مذهب الجمهور أحسن. يعتبر خلاف الأولى. الأحسن يعني أنك تبقى على المشي وربما الذي لا يعلم مثل هذا سيلحنه. طيب ومثل أي يتوصل به إلى نداء ما في آل هذا ولكنها فارقت أي في كم؟ فارقت أيا في أمرين. الأمر الأول
يجب
بعدها.
لا، هذا فارقت أيا في أمرين ذكرناهما، أنه لا يصب باسم إشارة لأن هي اسم إشارة فلا يصح أن توصف إيش باسم إشارة. الثاني أن المقصود هو ما بعدها، أن المقصود إيش يعني، إنما يكون هذا إذا كان المقصود إيش ما بعدها إذا كانت مثل أي، وأما إذا قصد هي فلا يكون لها هذا الحكم. يراعى في، نعم يراعى فيه حال المشار إليه من إفراد وتثنية وإيش وجمع، بخلاف أيه فيلزم إيش فيلزم الإفراد. طيب، ثم أخذنا مسألة إذا نودي الاسم المفرد ثم كرر مضافا إلى علم، فالثاني ما الحكم فيه؟ يجب نصبه. والأول يجوز الرفع ويجوز، واختار ابن مالك أنه قال إيش الرفع أحسن. طيب، الذي يجوز النصب على أربع مذاهب، ها من يقول؟
من يقول على أنه كان مضاف نصبه
أنه مضاف إلى، أن الأول مضاف إلى الاسم الثاني وأقحم الاسم بينه، هذا مذهب من؟ سيبه، ويلزم عليه
فصل بين المتضعفين وهم في الكلمة الواحدة.
وأيضا
ما ذكره الأزهر يعني فصل
الاسم، زيادة اسم وأكثر النحايش لا يقول بزيادة الأسماء. طيب، هذا المذهب. المذهب الثاني عند من؟ مذهب المبرد. ماذا قال؟ حذف المضاف إليه وبقي في الثاني يدل عليه، وهذا قال يلزم عليه، وهذا قليل. طيب، المذهب الثالث أنها تركب تركيب 15. المذهب الرابع مضاف إلى الاسم الأخير، أن كلا الاسمين مضاف إلى الاسم الأخير، وهذا يلزم عليه في معمول واحد بنفس إيش؟ لنفس العمل. طيب، نواصل نقرأ. ما يجوز النصب؟ لا يجوز، إنما قال الضم أمثل، والضم أمثل الوجهين، أي أحسن الوجهين. ما أعرف من في خلاف. قال ابن مالك رحمه الله: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا سهل إن شاء الله نقرأ فيه لغات، واجعل منادا صح إن يضف لي، كعبد عبدي، عبد عبد عبدي. قال: إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى، وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم، سبق في هذه النسخة صفحة 530 إلى 532 في درس الإضافة، ولخصه الخضري هنا ما حاصله، تقدم معنا هذا. قال: وإن كان صحيحا أي غير معتل جاز فيه خمسة أوجه: أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة، يرحمك الله، نحو يا عبد، وهذا هو الأكثر. الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي، وهو دون الأول في الكثرة. الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد. الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبد. الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي يا عبدي. وبقي وجه سادس وهو حذف الياء وضم الاسم الأخير كالمفرد العلم فتقول يا عبد. وجه سادس حذف الياء وضم الحرف الأخير كالمفرد العلم فتقول يا عبد. طيب ما هو أقوى هذه الأوجه؟ هو رتب الاثنين فقط أن أقوى هذه الأوجه حذف الياء وإبقاء الحرف الأخير إيش مكسورا، ويليه في القوة إثباته إيش إثبات الياء ساكنة. قال الخضري ويليه في الكثرة إثبات الياء مفتوحة. هذا الوجه الثالث الذي هو رقم كم؟ رقم 5. قال ثم قلبها ألفا وهو رقم كم؟ 4. ثم حذف الألف فهو أضعفها وهو رقم 3. طيب الأول هو أقوى والثاني بعده في القوة ثم رتب من الأخير، الخامس بعده الرابع وبعده الثالث وآخرها أن يكون كالمفرد العلم مبني على الضم. ها ها على ما تريد، إن اعتبرته نكره مقصودة فقل مبني على الضم في محل نصب، وإن اعتبرته أنه مضاف تعربه ضمة مقدرة وهو منصوب على ما تقدر أنت. هذا واضح إن شاء الله، هذه لغات عن العرب وكلها جائزة. ها من يعرب يا عبدي بالكسر؟ يا حرف نداء على ما قبل الياء المحذوفة. أنا عم بوري اشتغال المحل وهو مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه. قال ابن مالك رحمه الله وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبنى أمة يبنى عم لا مفر. قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم. المسألة الأولى إيش؟ أن يكون المنادى مضاف إلى ياء المتكلم. المسألة هذا أن يكون المنادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم. قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء، يجب إثباته فتقول يا غلام غلامي ويا صاحب صاحبي وهكذا. إلا في ابن أمي وابن عمي فتحذف الياء. قال الخضري ومثله ابن ابنه وكذا بنت بنت ابنه. أصل الكلام يا ابن ابنتي فتحذف الياء. قال إلا في ابن أمي وابن عمي فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، تحذف الياء. وتكسر الميم أو تفتح، والكسر أجود كما ذكر الخضري لأنها تدل على الياء المحذوفة، لأن الكسرة تناسب الياء المحذوفة هي أجود. قال وتكسر الميم أو تفتح، وكسرها أجود لدلالتها على الياء المحذوفة. قال فتقول يا ابن أمة أقبل ويا ابن عم لا مفر، وتقول يا ابن أمي أقبل ويا ابن عمي لا مفر بفتح الميم وكسرها. طيب قول هنا الشارح قال فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، هل حذف هذه الياء وجوبا أو جوازا؟ الخضري علق تعليق حاصل أن حذف الياء واجب لكثرة الاستعمال. قال فتحذف الياء منهما، قال أي وجوبا. وأما إثباتها في قوله يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، وقلبها ألفا في قوله يا ابنة عم لا تلومي واهجعي، قال فضرورة. وبنحو هذا قال بل به قال ابن هشام في أوضح المسالك أن إثبات الياء إنما هو ضرورة وحذفها واجب، حتى قال ابن هشام قال ولا يكادون يثبتون الياء والألف أي المنقلبة عن ياء إلا في الضرورة، ولا يكادون يثبتون الياء والألف أي المنقلبة عن الياء إلا في الضرورة. بينما سيبويه يقول في كتابه إن إثبات الياء هو القياس، وإنما حذفت تخفيفا لكثرة استعمال هاتين الكلمتين. يقول إثباتها هو القياس، وبه جاء هذا الشعر يا ابن أمي. ويقول إنما حذفت تخفيفا لأجل كثرة الاستعمال لا أنه واجب حذفها. في كتابه الثاني 213 إلى 214 ونقله محي الدين في الحاشية، إلا أنه عزا إلى الطبعة القديمة التي ليست موجودة في المكتبة، وكلام سيبوي هو في الطبعة الموجودة الثاني 213 إلى 214. قال ابن مالك رحمه الله وفي الندى أبت أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتا عوض. قال يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح الياء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه. طيب بقي إذا قلبت الياء ألف هل يجوز جمع بينه وبين التاء فتقول يا أبتا ويا أمتا؟ ها أيضا لا يجوز، فلا يجوز جمع التاء مع الياء ولا جمع التاء مع الألف المنقلبة عن إيش؟ عن ياء، إلا أنه أيهما أشد قبحا؟ الجمع بين التاء والياء، لأنه جمع بين العوض والمعوض وما زال إيش على صورته، بخلاف إيش جمعه التاء مع الألف فإنه قد ذهبت إيش صورته، جمع بين العوض والمعوض لكن قد زالت صورته. بينما ذهب بعضهم إلى جواز إثبات الألف، قالوا وهذه الألف ليست عوض عن إيش عن الياء، مثلا يا أبتا ويا أمتا، قالوا إنما هذه الألف هي ألف الإطلاق التي تقع في آخر المنصوب، واضح هذا؟ ولكن القول هذا هو الصواب، أنه لا يجوز الجمع بين التاء وبين الياء ولا بين التاء والألف المنقلبة عن إيش عن الياء، إلا أن الجمع بين التاء والياء وهي ما زالت على صورتها أشد قبحا، لأنه جمع بين العوض والمعوض عنهم وهو ما زال على صورته، بخلاف الثاني فقد زالت صورته. يا أبتي، ويقول يا أبتا بالفتح والكسر لغة، يعني وقوف عليه بهاء السكت كأنه. طيب واضح هذا إن شاء الله؟
يعني ما يجوز في الكتابة تكتب يا أبتي
لا، أنا ستجمع بين عوض ومعوض عنه لا في النطق ولا في الكتابة، وإنما يكتب يا أبتي بالكسر. بقي استعمالها يا أبتي، هل تجوز في غير النداء؟ هل يصح أن تقول يا أبتي تبدل التاء من الياء تعوض، يعني تحذف الياء وتعوض عنها تاء في غير النداء فتقول يا أبتي كما نسمع الأولاد هنا؟ يصلح هذا؟ نص جماعة من النحاة أن هذا لا يجوز، ولا يجوز إبدال الياء يعني قلب الياء حذف الياء وتعويض عنها التاء إلا في حال النداء، وهذا من خصائص النداء، فلا يجوز جاء أبتي بل يجب جايش أبي، ولا رأيت أبتي، وقد نص عليه جماعة تجده في الكواكب. عند هذا الدرس. كأنه هنا رأيت أشار إليه لكن ما وقفت عليه. نعم هنا ما موجود. لا هو في الكواكب وهو موجود في حاشة الخضري لكن يحتاج نظرة. طيب نواصل نقرأ. قال أسماء لازمة النداء وفلو بعض ما يخص بالنداء. فلو تقول يا فلو معنى يا رجل يا فلان. لؤماني نوماني كذا واطرد في سب لنثى وزن يا خباثي والأمر هكذا من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو. ها لؤمان ماذا قلت أنا؟ لؤماني لا لؤمان. لؤمان نومان كذا والطرد. قال من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء. يعني هناك أسماء خاصة بالنداء لا تستعمل إلا فيه. ومن هذا الذي سمعتم التنبيه عليه وهو حذف الياء من المضاف إلى الياء وإبدالها إيش والتعويض عنها تاء. قال من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فلو أي يا رجل. يكون منادى مبني على الضم لأنه إيش نكرة مقصودة. نكرة مقصودة يا فلو منادى مبني على الضم في محل نصب. ها لا ما في ترخيم فيه خلاف الصين ما في ترخيم. لو كان في ترخيم يقال لا يا فلا بإثبات الألف لأنه يحذف الحرف الأخير فقط. وبهذا رده ابن مالك في شرح التسهيل أنه ليس فيه ترخيم. قال ولو كان في ترخيم لقال يا فلا ولرخم للأنثى يا فلان والمراد يا فلانة. قال لكنه سمع يقول للمذكر يا فلو وللمؤنث يا فله. فهذا أنه ليس فيه ترخيم. وقد اختلفوا ما هو أصلهما. اختلفوا ما هو أصلهما كما ذكر الخضري هنا. فعند الكوفيين أنها كنايات عن أعلام أعلام شخصية كناية عن علم. وعند البصريين أنها كناية عن نكرات أسماء جنس. وهو ظاهر اختيار الشارح فإنه فسر قوله يا فلو أيش يا رجل فإنه فسره بإيش باسم جنس. فسره باسم جنس ولم يفسره بعلم. قال نحو يا فلو أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع. وهذا بالإجماع كما نقل الخضري مسموع أي مقصور على السماع لا يقاس على هذا. فلا تأتي باسم وتبنيه على مثل هذه الصيغة على صيغة فلو أو صيغة نومان أو لؤمان وتجعله منادى. هذا بالإجماع مقصور على السماع. قال وأشار بقوله واطرد في سب لنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي. ولكن له شروط أشار لا الخضري. قال ولا يبنى ذلك إلا من ثلاثي تام كامل التصرف. فهذه ثلاثة شروط لابد أن يكون هذا الفعل الذي يبنى منه ثلاثي. والشرط الثاني أن يكون تام أي لا يكون من الأفعال الناقصة. والشرط الثالث أن يكون كامل التصرف. ومعنى كامل التصرف أي أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وغيرها أي لا يتصرف تصرفا ناقصا. أشار إليه في صفحة 661 أول تعليق. قال وشروط إلى آخر. قال وأشار بقوله واضطرادا واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها فعالي نعم فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي أي تام كامل التصرف نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي واللكع واللكع هو اللؤم والحمق ويطلق أيضا اللكع على الصغير دخل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الحسن ماذا قال أثم لكع أو أين لكع المراد بإيش الصغير وإلا في الأصل يطلق في اللؤم والحمق وهذا النوع هل يقاس عليه بالاتفاق يقاس عليه إذا جمع هذه الشروط نقل اتفاق النحاة على أنه يقاس عليه فعل ثلاثي طيب تام غير ناقص كامل التصرف يجوز أن تقيس منه على وزن فعالي للذم في الأنثى قال وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزالي وضرابي وقتالي أي انزل واضرب واقتل وهل هذا من درسنا هل هو من النداء وإنما ذكره استطراد ذكره استطرادا أي أنه يأخذ حكم هذه الصيغة وإلا فهذا الدرس خاص بماذا بالأسماء التي لا تستعمل إلا في إيش في النداء قال وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع ولا ينقاس ذلك هذا اختيار ابن مالك رحمه الله أنه لا ينقاس بينما ذهب ابن عصفور ونسب هذا القول إلى سيبويه أنه يقاس كما ذكره الأشموني اختيار ابن مالك والشارح هنا أنه لا ينقاس بل يتوقف فيه على السماع ومذهب ابن عصفور رحمه الله ونسب هذا إلى سيبويه أنه يقاس مثل هذه الصيغة كما ذكره الأشموني في شرحه طيب الحاصل من هذا كم ذكر الآن أسماء لا تستعمل إلا في النداء ذكر مثل فلو وفلة للمؤنث ولؤمان للعظيم اللؤم ونومان للكثير النوم هذه بالإجماع لا يقاس عليها الثاني فيما يستعمل في ذم الأنثى كل اسم على وزن فعالي من فعل جمع ثلاثة شروط أن يكون ثلاثي وأن يكون تام وأن يكون كامل التصرف وهذا يقاس عليه بالاتفاق الثالث ذم المذكر إذا أراد يستعمل لذم الذكور يؤتى على وزن فعل وهذا مختلف فيه منهم من قال يتوقف فيه على السماع مثل هذه التي سمعت ومنهم من قال يقاس قال وأشار بقوله وجر في الشعر فلم هذا الآن مرة معنا أن هذه الأسماء خاصة بيش بالنداء لكن يقول قد جاء فلم مستعملا في غيره في غير النداء ولكن في الشعر مجرور خاصا قال إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد يستعمل في الشعر في غير النداء كقوله تظل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلين الشاهد أمسك فلانا عن فلين فهو هنا إيش مجرور استعمل في الشعر وهذا خاص طيب نقرأ الاستغاثة ولا ها ما زال وقت طيب نقرأ هي سهلة قال الاستغاثة قال الخضري وهي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفعها ولا يستعمل فيها من حروف النداء إلا ياء ويمتنع حذفها ها هذا السطر ذكر فيه ثلاثة أحكام. الحكم الأول تعريف الاستغاثة، وهي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفعها، هذا تعريفها. الثاني ما هو الذي يستعمل للاستغاثة من حروف النداء؟ لا يستعمل لها إلا إيش؟ إلا يا، كما أن الندبة لا يستعمل لها إلا إيش؟ إلا و، إلا إذا أفهمت يجوز إيش؟ يا. الحكم الثالث أنه يمتنع إيش؟ حذف حرف النداء، كما في الندبة أيضا أنه إيش؟ يمتنع حذف حرف النداء. قال إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى بفتح الله، كيال المرتضى. قال يقال يا زيد، يقال يا لزيد لعمر. ها ما معنى يا لزيد لعمر؟ ها من هو الآن الواقع في الشدة ومن هو الذي يطلب منه التخليص؟ عمر واقع في الشدة ويطلب من زيد ماذا؟ تخليصه من الشدة. وهل يجوز الاستغاثة بغير الله؟ ها؟ فيما يقدر عليه، يعني يجوزنا فيما يقدر عليه وكان يعني حيا موجودا، يعني يجوز الاستغاثة. والذي من شيعه استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها دليل على الجواز. لا يأتي أحد يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شال أخور إلى آخره، يقول يا رسول الله أغثني. قال يقال يا لزيد لعمر، فالمستغاث به زيد والمستغاث له عمر. والمستغاث به يجر بلام مفتوحة، والمستغاث به يجر بلام مكسورة، هذا هو الأصل فيه، وقد يفرق عن هذا الأصل قليلا كما سيأتي. قال يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث أي المستغاث به بلام مفتوحة، والاستغاثة تتعدى بنفسها وتتعدى إيش؟ فيجوز أن تقول استغثت زيدا واستغثت إيش؟ بزيد. ولذا قال ابن مالك ماذا؟ إذا استغيث اسم، ويجوز إذا استغيث باسم، إذا استغيث باسم وإذا استغيث اسم. فقوله هنا فيجر المستغاث لم يذكر به، لأن استغاثة إيش؟ يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. قال فيجر المستغاث أي المستغاث به بلام مفتوحة، عندكم له سيأتي سبق نظرة بعد. قال فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مكسورة، وهي لام الجر في الموضعين على الصحيح أنها لام الجر، أما الثانية فلا إشكال فيها لأنها مكسورة. بقي الأولى إشكال فيها، لماذا فتحت مع أنها لام الجر؟ قال الخضري سيأتي من كلام الشارح ويزيد الخضري وجها آخر، قال وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر تقول لك ولهم، يعني فاللام في المستغاث به واقع موقع إيش؟ واقع في موقع ما يرفل على الضمير، المنادى واقع موقع الضمير، وهي داخلة كأنها داخلة على ضمير. وأيضا زاد الخضري أمرا آخر قال وللفرق بين المستغاث به وله، حتى يعلم أن المستغاث له لامه إيش؟ مكسورة، والمستغاث به لامه مفتوحة. فالآن المستغاث به لامه فتحت، لماذا فتحت لامه؟ لأمرين، الأمر الأول لأن المنادى في واقع موقع إيش؟ الضمير، واللام مع الضمير تكون إيش؟ مفتوحة، فهذه فتحت. الأمر الثاني لأجل التفريق بين المستغاث به والمستغاث له، فالمستغاث به مجرور بلام مفتوحة، والمستغاث له مجرور بلام مكسورة. قال وافتح مع المعطوف إن كررتيا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. وهذه مسألة واضحة. قال إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر أي استغث باثنين فإما أن تكرر معه يا أو لا، إما أن تكرر يا مع المستغاث به الثاني أو لا تكررها، فإذا تكررت لزم الفتح أي فتح اللام فتقول يا لزيد ويا لعمر لبكر، وإذا لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر. واضح إن شاء الله. فإذا كررت المستغاث بكم له حالات، حالة إن عرت اللام وجب إيش فتح، إن عرت يا وجب فتح اللام، وإن لم تعدها وجب كسره. قال كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له، وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا، فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له. ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. قال تحذف لام المستغاث أي المستغاث به ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا لعمر. ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب، هذا الآن متعجب منه فكيف تقول تحذفها؟ قال فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد. هنا الاستغاثة ضمنت معنى إيش؟ معنى التعجب. فمتى يعني تحذف اللام من المستغاث به؟ في موضعين، في حال النداء إذا كان نداء مجرد وأريد به الاستغاثة وتعوض عنها ألف، أو أريد به إيش؟ أو أريد به التعجب أيضا تحذف ويعوض عنها الألف. يبدر الاستغاثة واضح إن شاء الله نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.
يا لزيد افتح له ولي عمر
لا ولا لعمر ولي لبكر كرر الواو عندنا هنا
لا لا ما يا لزيد ويا لعمر لبكر هذه الواو حق عمر قدمها
زائد
لا نعم زائد
هنا الثاني
يا لزيد
ولي عمر ولي بكر
لا
هذا الواو زائد
هذه الواو زائد يا واو عمر هذه قدمها
Спасибо.